كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. مناسبة هذه الآية لما قبلها كما يقول أبو السعود رحمه الله تعالى: لما كانت الآيات السابقات فيها ثناء على قوم من النصارى بما هم عليه من الترهب، وكان في ذلك ترغيب للمؤمنين في التقلل من الدنيا ورفض الشهوات، جاءت هذه الآية مبينة أن الرهبانية ليست ممدوحة بكل وجه، محذرة عباد الله المؤمنين من المبالغة في ذلك. وأما معاني المفردات في هذه الآية الكريمة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا، هذا نهي من ربنا جل جلاله، والتحريم كما مضى معنا الكلام مرارا المنع. لا تحرموا طيبات، الطيبات ما تستلذه النفوس وتميل إليه القلوب، الطيبات ما تستلذه النفوس وتميل إليه القلوب. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ثم قال سبحانه: ولا تعتدوا. الاعتداء مجاوزة الحد، الاعتداء مجاوزة الحد. ثم قال سبحانه: إن الله لا يحب المعتدين. هذه جملة تعليلية، أي ولا تعتدوا لأن الله لا يحب المعتدين. ثم قال: وكلوا. الأمر هاهنا قد يكون للإيجاب أو للندب أو للإباحة كما سيأتي التفصيل. وكلوا أمر من الله عز وجل بالأكل، هذا الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للندب وقد يكون للإباحة. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، حلالا طيبا. هذه إما أن تكون منصوبة على الحالية أو على المفعولية. حلالا، الحلال هو ما كان حلالا في أصله. طيبا أي غير مستخبث حسا ولا معنى، طيبا غير مستخبث حسا ولا معنى. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. واتقوا الله أي خافوه، واجعلوا بينكم وبين عذابه وقايا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي مصدقون بوحدانيته جل جلاله. أما سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين، فيتضح من مجموع الروايات أنها نازلة في معالجة حالة اعترت جماعة المسلمين، وهي جنوح بعضهم إلى تحريم بعض الطيبات أو أغلب الطيبات تعبدا لله عز وجل، وتقللا من الدنيا ورغبة في الآخرة وانفعالا بمواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم بعض هذه الروايات أيها الإخوة الكرام. من ذلك ما ثبت في الصحيحين أن نفرا من الصحابة جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعضا من الليل وينام بعضا ويصوم بعض الأيام ويفطر بعضا، قال بعضهم لبعض: ومن منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أصلي ولا أرقد. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغت تلك المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد منبره وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكنني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواية أخرى وهي في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما شكاه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سبب تلك الشكوى أن عمرو بن العاص جاء يزور ولده في بيته فوجد امرأته فسألها عن حال ولده، فقالت: نعم الزوج، لم يفتش لنا كنفا، يعني منذ أن تزوجته ما فعل شيئا ولا له في النساء رغبة. فلما جاء ولده أغلظ عليه أبوه وعنفه، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى عبد الله بن عمرو وقال له: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله، إني أفعل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصل من الليل ونم، وصم من كل شهر 3 أيام. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فأمره بأن يصوم الاثنين والخميس. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. يعني هذه هي أعلى الدرجات. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة ذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وحدثهم عن القيامة، فاجتمع نفر من الصحابة وهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر بن الخطاب والمقداد بن الأسود وأبو ذر وعبد الله بن مسعود ومعقل بن مقر رضوان الله عليهم، اجتمعوا في دار عثمان بن مضعون فقالوا: نلبس المسوح وندع الدنيا ونترك النساء ونسيح في الأرض. فلما بلغت تلك المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فأغلظ عليهم وقال لهم صلوات ربي وسلامه عليه: لا تشددوا على أنفسكم كما فعل أقوام، فتلك بقاياهم في الصوامع والأديرة. فهذا أيضا حالة من الحالات التي عولجت بهذه الآية. سبب آخر رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنهم كانوا في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من الصحابة بغار فيه ماء، فحدثته نفسه أن يبقى في ذلك الغار يشرب من ذلك الماء ويقتات مما حوله من البقل، يأكل مما تنبته الأرض حول ذلك الغار ويشرب من ذلك الماء ويعتزل الدنيا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إني ما بعثت بيهودية ولا نصرانية، ولكنني بعثت بحنيفية سمحة، والذي نفسي بيده لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف ساعة خير من صلاته 60 سنة. يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن رهبانية هذه الأمة إنما هي في الجهاد. سبب آخر ذكره أبو حيان رحمه الله أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه جاء بضيف إلى بيته وطلب من امرأته أن تطعمه، فانتظرت زوجه حتى يأتي من أجل أن يأكل مع ضيفه، فلما جاء غضب رضي الله عنه وحلف ألا يطعمه، فحلف الضيف ألا يطعمه، فحلفت المرأة ألا تطعم، فنزلت هذه الآية، فقال عبد الله بن رواحة: كلوا بسم الله. وهذه القصة أيها الإخوان ثابتة في الصحيح، لكن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن أبا بكر ضاف قوما من فقراء المهاجرين وأمر ولده عبد الرحمن بأن يعشيهم، وذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عبد الرحمن بالطعام قال الأضياف: أين صاحب البيت؟ قال لهم: أمرني أن أعشيكم. هذا كلام عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما: أمرني أن أعشيكم. قالوا: لا نطعم حتى يرجع. أبى أولئك الكرام عليهم من الله الرضوان أن يطعموا من ذلك الطعام حتى يرجع صاحب البيت. فلما جاء أبو بكر فوجدهم ما أكلوا، قال: يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن. فاختبأ ولده لأنه كان يخشى من أبيه حدة فيه، فقال له: يا غنثر، يعني يا لئيم، عزمت عليك إن كنت تسمع أن تجيب، ما منعك أن تعشيهم؟ فقال: أبوا أن يأكلوا حتى ترجع. فقال: كلوه لا هنيئا، والله لا أطعمه. فقال الأضياف: والله لا نطعمه. قال: ما أنت ما تأكل؟ إحنا كمان ما نأكل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: تلك من الشيطان، يعني هذه اليمين مني ومنكم من الشيطان، كلوا بسم الله. يقول عبد الرحمن: فما أكلوا لقمة إلا ربا مثلها. يعني هؤلاء الناس يأكلون والطعام يزيد. فقال: يا ابنة أبي فراس، انظري ما هنالك. يعني في شيء غريب حاصل. ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام حديثا سيأتي معنا في الآية التي بعدها. فالشاهد أيها الإخوة الكرام أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم رغبة منهم فيما عند الله والدار الآخرة أرادوا أن يتقللوا من هذه الدنيا وأن يقتصروا فيها على قدر الضرورة، وألا يتمتعوا بطيباتها وألا يتوسعوا في ملذاتها. فنزلت هذه الآية مخاطبة إياهم. ونلاحظ أيها الإخوة الكرام بداية من هذه الآية إلى نهاية السورة كثرة النداءات بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم كما يقول صاحب الظلال رحمه الله ربنا جل جلاله ينبه عباده المؤمنين إلى أن قضية التشريع قضية ألوهية ودين فيا أيها المؤمنون يا من صدقتم بوجود الله عز وجل وربوبيته وألوهيته وآمنتم بأسمائه وصفاته اعلموا أن التحليل والتحريم ليس إليكم وإنما مرده إلى الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قال ابن عاشور رحمه الله وفي هذا تنبيه لفقهاء المسلمين بأن يتورعوا عن إطلاق القول بالتحريم قال علماؤنا تحريم ما أحل الله أشد في الإثم من تحليل ما حرم الله لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة فالإنسان الذي يقول لشيء لم يحرمه الله هذا حرام قد اقتحم إثما مبينا الله جل جلاله يخاطبنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم في المطاعم في المشارب في المراكب في المناكح في الملابس في المساكن في غير ذلك مما أباحه الله لما؟ لأن الله عز وجل خلق هذه الدنيا من أجلنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الله جل جلاله أباح لك أن تأكل ما شئت مما أباحه وأن تلبس ما شئت مما أباحه ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة يعني تمتنع من الإسراف وتمتنع من الكبر والتيه ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولذلك قال بعدها ولا تعتدوا أي لا تعتدوا فيها معنيان المعنى الأول لا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام والمعنى الثاني لا تسرفوا في استعمال الحلال فإن بعض الناس أيها الإخوة الكرام يبالغ في هذه المباحات ويسرف ويتوسع ويزيد حتى يتجاوز الحد المشروع إلى الحد الممنوع فهاهنا نحن بين طرفي نقيض بين غال وجاف بين مفرط ومفرط والطرف الأول الذي حرم على نفسه بعض الطيبات تزهدا هذا إنسان قد تجاوز حدود الله عز وجل ذكروا عن الإمام الزاهد العابد الحسن بن يسار البصري وكان سيدا من سادات التابعين قال بعض الصحابة والله لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرح به يعني لو أن الحسن كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام رسول صلى الله عليه وسلم كان سيسر بهذا الرجل المبارك وأمنا عائشة كانت إذا سمعت كلامه تقول ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء الحسن رضي الله عنه دعي إلى مكان فذهب ومعه أصحابه وكان معهم رجل يقال له فرقد السبخي فرقد الأرميني السبخي نسبة إلى السبخة موضع بالبصرة فجيء لهم بفالوذج فالوذج الفالوذج أيها الإخوان بر القمح ومعه شيء من السمن والعسل أو ممكن يقول قراصة بالسمنة والسكر يعني هكذا. أي نعم. فبدأوا يأكلون فاعتزل فرقد، فرقد السبخي هذا جلس بعيدا، فقال له الحسن ما لك؟ فقال أخاف ألا أؤدي شكره، يعني الأكل ده أكل نفيس. وكان معهم أيضا دجاج مسمن، دجاج قد صنع بالسمن، أخاف ألا أؤدي شكره. فقال له الحسن أتشرب الماء البارد؟ قال بلى. قال والله لنعمة الله في الماء البارد أعظم من نعمته في الفالوذج. يعني أنت ما هي النعمة التي تستطيع أن تؤدي شكرها؟ هل تؤدي شكر نعمة البصر أو نعمة السمع أو نعمة الشم أو نعمة الذوق أو نعمة العافية أو نعمة الهداية؟ لن تستطيع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ثم قال له الحسن رحمه الله لباب البر مع طيب السمن وخالص العسل هل يأبى هذا مؤمن؟ في مؤمن يأبى هذا الطعام الطيب؟ ولذلك أيها الإخوة الكرام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الدجاج كما روى ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه، وكان يحب من الشاة ذراعها كما في الصحيح في قصة زينب بنت سلام التي وضعت له السم، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه من الشراب البارد الحلو، وقال نعم الإدام الخل، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل ما وجد لا يذم موجودا ولا يطلب مفقودا، هذا هو خير الهدي. وفي الوقت نفسه كان صلوات ربي وسلامه عليه يصوم من العام 74 يوما سوى رمضان، كان يصوم من العام 74 يوما سوى رمضان، مع ما كان فيه من شدة العبادة والجهاد في سبيل الله وقضاء مصالح الناس وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو صلوات ربي وسلامه عليه يمثل وسطية هذا الدين في أحلى وأجلى صورها. كان عليه الصلاة والسلام أنظف الناس ثوبا وأصبح الناس وجها وأطيب الناس ريحا، وكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الهدي الكامل. أما أن الإنسان يمتنع من الطيبات فذاك مذموم، وكذلك أن يكون الإنسان راتعا في الطيبات بحيث تكون هي مبلغ علمه وغاية همه، من أجلها يصبح ويمسي، ومن أجلها يحب ويبغض، ومن أجلها يعطي ويمنع، ويعيش من أجل أن يأكل ويلبس ويتوسع ويتمتع، فمثل هذا أيضا مذموم. والله عز وجل قال ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ثم قال ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام، ولا تتجاوزوا بأن تتوسعوا في الحلال توسعا مذموما. ثم قال سبحانه إن الله لا يحب المعتدين، ثم وجه إلينا الأمر فقال وكلوا، وكلوا مما رزقكم الله، إما أن تكون من ها هنا لبيان الجنس، وإما أن تكون تبعيضية، تبعيضية لأن الإنسان لا يتأتى له أن يأكل من جميع ما رزق الله عز وجل. وكلوا هذا الأمر قد يكون للوجوب، كما لو كان الإنسان ممتنعا عن الأكل حتى أشرف على الهلاك حتى أشرف على الهلاك. ها هنا لو مات فإنه يلقى الله آثمة، يلقى الله آثمة. لا، نقول له يجب عليك أن تأكل. ومثله أيضا لو كان الإنسان في مخمصة، في مجاعة، ولم يجد إلا شيئا حراما كميتة أو لحم خنزير ونحو ذلك، فإنه يأكل منه بقدر ما يمسك نفسه، بقدر ما يستبقي حياته. ها هنا الأمر له الوجوب في تلك الحال. وقد يكون الأمر للندب، للندب، كما لو كان الإنسان صائما فغربت الشمس، فها هنا يندب له أن يبادر إلى الأكل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ونحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على مياسيرنا في الصلاة. وقد يكون الأمر للإباحة في غير ذلك، للإباحة، أباح الله لك أن تأكل، إن شئت أكلت وجبة في اليوم، إن شئت أكلت وجبتين، إن شئت أكلت ثلاثا أو أكثر، المهم ألا تصل إلى حد الإسراف المذموم. وكل إنسان بصير بما يصلح حاله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تجشأ عنده أحد الصحابة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا هذا، كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا من الصحابة ذا بطن، يعني عنده بطن يحملها أمامه، قال له: لو جعلته في غير هذا لكان خيرا لك، يعني هذا المال لو جعلته في غير بطنك لكان خيرا لك. وسيدنا عمر رضي الله عنه رأى جابر بن عبد الله في السوق يشتري لحما، ثم في اليوم الذي بعده رآه يشتري لحما، فقال له: ألم تبتع بالأمس؟ شو امبارح اشتريت لحم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، اشتهيناه. فقال: أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ وعلاه بدرته رضي الله عنه، وتلا هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. لذلك أيها الإخوان، من تربية النفس وفطامها أن الإنسان أحيانا يمنعها عما تشتهيه. يعني ليس كلما اشتهت لحما أطعمتها لحما. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما، يوشك أن تلفى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما. قال: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما، أي حيث قصد، يوشك أن تلفى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما. فالإنسان يربي نفسه بأن يمتنع عن بعض الطيبات. ومن أعظم التربية في ذلك أيها الإخوان صيام التطوع، لأن الإنسان يصوم لله تطوعا، هو في كل يوم قد اعتاد بأن يشرب شايا في ساعة معينة وقهوة في ساعة معينة ويتناول إفطار ذلك وما إلى ذلك، فيجعل له أياما على الأقل 3 أيام من كل شهر يمتنع فيها عن تلك الطيبات تعبدا لله عز وجل وتزكية لهذه النفس، لئلا يقال له يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وكلوا مما رزقكم الله بشرط أن يكون حلالا طيبا، حلالا في ذاته، حلالا في ذاته، بأن لا يكون محرما كخنزير أو ميتة، وكذلك حلالا من جهة كسبه بأن لا يكون مسروقا ولا مغصوبا ولا منولا من رشوة أو سحت أو ربا ونحو ذلك مما حرم الله عز وجل. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله، اعملوا بتقواه حين تفعلون المأمور وتجتنبون المحظور وتصبرون على المقدور، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه اللفظة عقدتم فيها قراءات ثلاثة. قرأ شعبة وهو أحد الراويين عن حفص عن عاصم أبو بكر، شعبة هو أحد الراويين عن عاصم رحمة الله على الجميع، عن عاصم بن أبي النجود. قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالتخفيف: بما عقدتم الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقرأ ابن ذكوان وحده بالألف بعد العين مع تخفيف القاف: بما عاقدتم الأيمان، لا ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم الأيمان. وقرأ الباقون بالتشديد بغير ألف: بما عقدتم الأيمان. وهذا التضعيف للتكثير أو للمبالغة، والقراءتان قراءة عقدتم وعاقدتم مردها إلى عقدتم. فعلى قراءة عاقدتم المفاعلة هنا ليست على بابها، لأن اليمين إنما تكون من طرف واحد ما فيها طرفان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، معاني المفردات في هذه الآية: لا يؤاخذكم أي لا يحاسبكم، لا يؤاخذكم الله باللغو. اللغو ما لا خير فيه ولا حاجة إليه، ما لا خير فيه ولا حاجة إليه. ومنه الحديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت أو فقد لغيت، على روايتين: فقد لغوت أو فقد لغيت. فاللغو ما لا خير فيه ولا حاجة إليه. طيب، اللغو في الأيمان أيها الإخوة الكرام، للعلماء فيه أقوال، أرجحها اثنان، أرجحها قولان. القول الأول بأن اللغو هو ما يجري على اللسان دون مواطأة من القلب، كقول الرجل: لا والله بلى والله. يعني بعض الناس إذا تكلم يقول: والله كذا وكذا وكذا، وهو لا يقصد اليمين، لا يقصد اليمين. هذه معدودة فيه اللغو. طيب، القول الثاني أن يحلف الإنسان على غلبة ظنه وهو لم يتعمد كذبا، ويكون الواقع بخلاف ما حلف عليه. مثال ذلك: لو كان هذا الدرس يقام في كل ليلة بمكبرات الصوت المسموعة خارج المسجد، في يوم من الأيام ما كان هناك مكبرات صوت أو الكهرباء قاطعة أو نسينا أن نفتح المكبرات، فسئل بعض الناس: هل كان البارحة درس؟ فقال: لا والله ما كان هناك درس. هذا الإنسان حلف بناء على غلبة ظنه، ما تعمد كذبا، فهذه أيضا معدودة في اللغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، الأيمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين، وهي في اللغة ضد الشمال، وأما في الشرع فاليمين توكيد أمر بذكر معظم. اليمين توكيد أمر بذكر معظم، أنا أريد أن أؤكد أمراً فأذكر المعظم وهو الله جل جلاله، فأقول والله أو بالله أو تالله أو والذي نفسي بيده أو أقسم برب الكعبة أو نحو ذلك، توكيد أمر بذكر معظم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. الكفارة أيها الإخوة الكرام مشتقة من الكفر وهو الستر والتغطية، فكفارته أي إذهاب إثمه ومحو أثره، فكفارته إطعام 10 مساكين. المساكين جمع مسكين، وهو من أسكنته الحاجة، من أسكنته الحاجة، من أوسط ما تطعمون أهليكم قلة وكثرة، قلة وكثرة. أو كسوتهم، كسوة ها هنا مصدر، أو كسوتهم، سيأتي معنا كيف يكون الإطعام أو كيف تكون الكسوة. أو تحرير رقبة أي عتق رقبة، عتق رقبة. فمن لم يجد، الجملة شرطية، من لم يجد واحدا من هذه الخصال الثلاثة فصيام 3 أيام، ذلك لإشارة إلى الخصال الأربعة المذكورة، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية تضمنت مسائل كثيرة، حتى إن الإمام القرطبي رحمة الله عليه لما فسر هذه الآية قال فيها 47 مسألة، 7 على عادتي في تتبع الأحكام وذكر الخلاف بين أهل العلم، لكنني أذكر منها 10 مسائل. أول هذه المسائل أيها الإخوة الكرام أن الأيمان 4، يمينان تكفران ويمينان لا تكفران. الأيمان 4، يمينان تكفران ويمينان لا تكفران، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وسفيان الثوري وغيرهم رضوان الله عليهم. أما اليمينان اللتان تكفران فقول الرجل والله لأفعلن كذا وكذا ثم لا يفعل، هذه واحدة. الثانية قول الرجل والله لا أفعل كذا وكذا ثم يفعل، هاتان اليمينان فيهما الكفارة. وأما اليمينان اللتان لا تكفران فقول الرجل والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل، وقول الرجل والله فعلت كذا وكذا وما فعل، هذه التي يسميها علماؤنا باليمين الغموس، اليمين الغموس. على خلاف بينهم هل اليمين الغموس كل ما تضمن كذبا أو أنها خاصة باقتطاع حق امرئ مسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين يقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أرك، ولو كان مسواك. فاليمين الغموس أيها الإخوة الكرام لا كفارة لها، لأنها أعظم من أن تكفر، وسميت غموسا كما قال علماؤنا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وقال بعضهم لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقد عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وفي الحديث الآخر واليمين الغمص. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله. قال رجل حلف على سلعة بعد العصر أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، وهو كاذب، التاجر الذي يقول لا والله ولا مشتراها وهو يعلم بأنه غير صادق فيما يقول، لا شك أن هذه يمين، يمين فاجرة. طيب المسألة الثانية أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن اليمين لا تنعقد إلا إذا كانت باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، هذه اليمين التي يترتب عليها حكمها شرعا، أن الإنسان يحلف بالله أو يحلف بصفة من صفاته، كان يقول أقسم بجلال الله، أقسم بقدرة الله، أقسم بكلام الله ونحو ذلك، أو إذا قال والله الذي لا إله إلا هو، أو أقسم بالله العظيم ونحو ذلك. فمن حلف بالله أو بصفة من صفاته هذه اليمين المعتبرة شرعا. وما قاله بعض الفقهاء رحمهم الله من أن اليمين تنعقد بالقسم برسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أن عقد الإيمان لا يتم إلا به، يعني إنسان ما يكون مؤمنا إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا قول مرجوح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد. ولذلك يا أيها المسلم لا تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحلف بالكعبة المشرفة، لا تحلف بوالديك ولا بأولادك ولا بشيخك ولا بحياتك ولا بحياة فلان ولا برأس فلان، ولا تحلف بالشرف ولا بالأمانة ولا بغير ذلك مما اعتاده الناس. من كان حالفا فليحلف بمن؟ يحلف بالله جل جلاله أو ليصمت. طيب المسألة الثالثة، الخروج من عهدة الأيمان تكون بواحد من ثلاث خصال. لو أن إنسانا حلف يمينا، هذه اليمين كيف يخرج منها؟ بواحدة من ثلاث خصال. الخصلة الأولى الإبرار بها، الإبرار بها، حلفت ألا تأكل لحما خلاص ما تأكل، خرجت من عهدة اليمين، واضح؟ ولا تستعمل الحيلة، فإن بعض الناس يحلف بالله ألا يأكل لحما فيأكل سمكة، والله عز وجل سمى السمكة ماذا؟ لحما. أو بعض الناس يحلف بالله ألا يأكل رغيفا فيأكله كله ويدع لقمة، يقول أنا ما أكلت الرغيف. ومثل هذه الحيل ما ينبغي. فأول وسيلة للخروج من اليمين ما هي؟ الإبرار بها. طيب الوسيلة الثانية الكفارة، تخرج من عهدة اليمين بأن تكفر، والكفارة سيأتي معنا بيانها. طيب الوسيلة الثالثة الاستثناء، الاستثناء بمعنى أن تقول إن شاء الله، نعم، بمعنى مثلا أنت تقول والله لا أحضرن الدرس غدا، حلفت، إذا ما حضرت عليك كفارة. طيب لكنك لو قلت والله لا أحضرن الدرس غدا إن شاء الله، ما حضرت ما عليك شيء، واضح أيها الناس؟ بشرط أن يكون الاستثناء متصلا، متصلا باليمين، الاستثناء يكون متصلا باليمين. ما تقول والله لأحضرن الدرس غدا. بعدين غدا جاءتك صفقة مثلا أو حصل لك شيء تقوم تقول إن شاء الله، لا ما ينفع. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا لا بد أن يكون الاستثناء متصلا باليمين، ولو لم يكن ذلك شرطا لما قال الله لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وإنما كان سيقول له قل إن شاء الله. واضح أيها الناس؟ إذن الخروج من عهدة اليمين يكون بواحدة من ثلاث: إما الإبرار بها، وإما الكفارة عنها، وإما الاستثناء. شرطه أن يكون متصلا، ولو حصل الانفصال بضروري كسعال أو عطاس فلا يضر. يعني واحد قال والله لأحضرن الدرس غدا وبعدين إن شاء الله ما في مشكلة، أو جاءته عطسة ففصل ما بين الاستثناء واليمين بزمان يسير فلا يضره ذلك. واضح أيها الناس؟ طيب، المسألة التي بعدها: إذا حلف ألا يفعل أمرا من المعروف كإصلاح بين الناس ما ينبغي له أن يمتنع عن ذلك؟ يعني مثلا واحد من الناس حلف على شيء من الطاعات إنه ما يعمله، قال والله الذي لا إله غيره بيت فلان ابن عمي هذا لا أدخله بعد اليوم، ودخوله بيت ابن عمه هذا من المعروف صلة رحم، أو سعى في إصلاح بين شخصين وأتعباه، كلما أرضى هذا غضب هذا وأبى أن يصطلحا، فقال والله لا أسعى بينكما، في هذه الحالة نقول اسعى بينهما وكفر عن يمينك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أحلف على شيء فأجد غيره أتقى لله منه إلا أتيته وكفرت عن يميني. وقال لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. ولا مانع أن تكون الكفارة قبل الحنث أو بعده. واضح أيها الناس؟ طيب، المسألة التي بعدها: من حلف على يمين ثم فعل المحلوف عليه ناسيا. ناسيا ماذا؟ ناسيا اليمين، ناسيا اليمين. فالعلماء رحمهم الله بعضهم قالوا لا كفارة عليه، يعني أنت حلفت مثلا ألا تأكل كذا من الطعام أو ألا تلبس كذا من الثياب ثم نسيت تلك اليمين فأكلت أو لبست، بعض العلماء قالوا لا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان. وهذا الحديث وإن كان متكلما في إسناده إلا أن العلماء قديما وحديثا تلقوه بالقبول، ويشهد له الحديث الصحيح في قول ربنا جل جلاله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، لا أؤاخذكم به النسيان أو الخطأ. طيب، القول الثاني وهو قول لإمامنا مالك رحمه الله بأنه تلزمه الكفارة لأنه أتى الفعل عمدا، فلا اعتبار بنسيانه له اليمين، يعني هو ليس ناسيا للفعل، الفعل فعله متعمدا لكنه ناسي لماذا؟ ناسي لليمين، قال فلا اعتبار لها. طيب، قول ثالث في المسألة بأن النسيان معتبر اللهم إلا في الطلاق والعتق، فلا اعتبار بالنسيان وإنما يؤاخذ به الناسي. طيب، المسألة التي بعدها أيها الإخوة الكرام وهي المسألة الكم؟ السادسة، ونختصر إن شاء الله. قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين. اعلموا، علمني الله وإياكم، أن العدد هاهنا مقصود، فلا بد أن تطعم 10، وهؤلاء 10 مساكين، وهؤلاء المساكين مسلمون، لا بد أن تطعم 10. لماذا؟ لأن العدد مقصود، لأن هناك طعاما تأمر به الشريعة وليس مطلوبا فيه العدد، وإنما المطلوب الطعام، وهناك إطعام تطلبه الشريعة العدد فيه مقصود. يعني مثلا زكاة الفطر ليس مقصودا العدد، لو أنك جمعت زكاتك كلها ودفعت بها إلى شخص واحد أجزأتك، أما ها هنا فإطعام 10، وهناك في الظهار فإطعام 60 مسكينا، العدد ها هنا مقصود. فلو أنه أخذ الكفارة فدفعها لشخص واحد فعند جمهور العلماء لا تجزئ، وعند جمهور العلماء لا بد أن يكون طعاما لا تجزئ القيمة. أما أبو حنيفة رحمه الله فهو الذي قال بإجزائها. طيب، ما هو الطعام المجزئ؟ وجبة مشبعة، غداء أو عشاء، تغدي 10 مساكين أو تعشيهم، تبرأ بذلك ذمتك. قال الله عز وجل: أو كسوتهم، وهي المسألة التي بعدها. أو كسوتهم، الكسوة بما جرى عليه العرف، بما جرى عليه عرف الناس من ثوب يجزئ، من كسوة تجزئ في الصلاة، تجزئ في الصلاة. فلو أنك كسوته جلبابا فقد برئت ذمتك، لو أنك كسوته سروالا وقميصا فقد برئت ذمتك، أو بنطالا وقميصا برئت ذمتك. ولا يجزئ أن تكسوه عمامة أو شالا أو قلنسوة أو جوربا أو ما يسمى بالشراب، هذا كله لا يجزئ، لا بد أن يكون شيئا يجزئ فيه الصلاة. طيب، المسألة التي بعدها، قال الله عز وجل: أو تحرير رقبة. هل يشترط في الرقبة الإيمان، أن تكون رقبة مؤمنة؟ وهذه المسألة حقيقة ما في فائدة من بحثها الآن في ظرفنا، لأنه لا توجد رقاب، لكن هذه مسألة في الأصول معروفة بحمل المطلق على المقيد حال اتحاد الحكم مع اختلاف السبب. بمعنى أن الله عز وجل في كفارة القتل الخطأ اشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، فهل يقاس عليها كفارة الظهار وكفارة اليمين؟ بعض أهل العلم قالوا نعم من باب حمل المطلق على المقيد، وبعضهم قالوا لا لأن السبب مختلف. واضح أيها الناس؟ المسألة التي بعدها: لا يشرع في الصيام إلا حال العجز عن الخصال 3. هذه يخطئ فيها كثير من الناس، كثير من الناس يقول: أنا حلفت ألا أفعل كذا، الآخر يقول له: افعل وصم 3 أيام. هذا خطأ أيها الإخوة الكرام، لأن الله جل جلاله ما خير بين الصيام وبين الخصال 3، وإنما رتب، قال: في الخصال 3 فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو، ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. آخر هذه المسائل: هل يشترط في الصيام التتابع؟ الصحيح بأنه لا يشترط، لو أنه صام الأيام 3 مفرقة أجزأته، ولكن الأفضل التتابع، لأن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام 3 أيام متتابعات، فالأفضل أن يصومهن متتابعات، لكنه لو فرق أجزأنه إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا سنة نبينا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.